شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الانترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا معكم شيخ فالح في اللقاء الماضي عند الآية 58 من آيات سورة الأنعام، نكمل ما يليها من آيات مباركة في هذه السورة، نستمع إليها أولا مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني، ثم نعود إليكم شيخ فالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
توقفنا في اللقاء الماضي شيخ فالح عند الآية 59 قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لعلنا نبدأ معكم بصلة هذه الآية بما قبلها من آيات، وأيضا وقفات مع المعاني الإجمالية لها، وأيضا وقفات مع الدروس الإيمانية والفوائد المستفادة منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جاءت هذه الآية بعد بيان الله سبحانه وتعالى وأمره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمخاطبته للكفار في قوله جل وعلا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين وأن يقول أن علي الأمر والنهي والبلاغ وليس علي ما تستعجلون به، يعني ما تنتظرونه من العذاب، فلو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لكن الحكم لله سبحانه وتعالى. بعد هذا جاءت هذه الآية العظيمة التفصيلية في بيان علم الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء، فهي آية عظيمة جدا تهز القلوب والوجدان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، وهذا مدخل في مدخل هذه الآية، مدخل عظيم جدا ليهز المستمع أو القارئ لما يقرأ مثل هذه الآية وعنده مفاتح الغيب. الغيب لا يعلمه أحد مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى، فالمخاطبة بهذه القوة تهز الإنسان، والتأكيد لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يمكن لأي مخلوق من المخلوقين أن يستطيع إنكاره، فلا أحد يستطيع أن يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو ما أسرع ما أن يخرج كذبه. لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وجاء التفصيل ويعلم ما في البر والبحر، الدنيا الأرض كلها بر وبحر، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر بإطلاق، سواء كان صغيرا أو كبيرا جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، تصور يعني لو كان في حديقة كيلومتر في كيلومتر، من يستطيع أن يحصي أوراق الشجر اللي فيها فضلا عن الذي يتساقط منها؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهو يعلمها كلها، ومع ذلك هذه الورقة التي تسقط، وبالذات في وقت الخريف لما تساقط أوراق الشجر، فيعلمها الله سبحانه وتعالى. والأدهى ولا حبة في ظلمات الأرض، لاحظ حبة، الحبة صغيرة، والمشهد ظلام في ظلمات الأرض أيا كان، فالله سبحانه وتعالى يعلمها. ولا رطب مما يوجد في هذا الكون، ولا يابس إلا في كتاب مبين قد قدره الله سبحانه وتعالى وهو في اللوح المحفوظ. هذه آية عظيمة تهز القلوب الحية التي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك والله جل وعلا بهذا العلم الدقيق، هل يستحق العبادة غيره جل وعلا؟ الجواب لا. نعم
سبحانه. يعني وفي البداية الإشارة كانت وعنده مفاتح الغيب، يعني كما ذكرتم الشيخ، يعني تخصيص، يعني لم يشر وعنده علم الغيب، بل يعني كان نعم. تحدي للمسلمين أو نعم. نعم يعني في زيادة الإخبار في هذا
اللي. نعم.
ثم قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
التابع للآية اللي قبلها في علم الله سبحانه وتعالى وفي قدرته جل وعلا العظيمة: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهنا إشارة إلى أن النوم وفاة، وهو الموتى الصغرى. الموتى الصغرى إذا نام النائم لا يملك نفسه فقد مات موتته الصغرى. من هو الذي يقدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما عملتم بالنهار يعلمه جل وعلا، وهكذا تمضي الليالي والأيام. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، والله سبحانه وتعالى يبعث الناس في يقظتهم، فإذا استيقظوا معنى ذلك أنهم بعثوا من جديد من نومهم لينظروا إلى أعمالهم في هذه الحياة وإلى مصالحهم في هذا النهار، ليقضى أجل مسمى، ليقضى أجل لهذا المخلوق أو لهذا الإنسان، فإذا انتهى أجله رجع إلى ربه جل وعلا، ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره. ويوم القيامة بعدما يقضى الأجل ويرجع الناس إليه ينبئكم بما كنتم تعملون سواء من خير أو من شر. نعم.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
نعم. وهذا من كمال قدرته جل وعلا، فهو القاهر كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، الذي تنفذ إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى فيهم. ويرسل عليكم حفظة كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحفظة مع الإنسان يسجلون عليه أعماله كلها من خير أو من شر مهما صورت، إلى أن يأتي الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون في هذا الأمر، فلا يزيدون ساعة ولا ينقصون ساعة مما قدره الله جل وعلا، ولا يستطيعون أن يعملوا أي عمل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
لا شك أنه بعد هذه المرحلة في هذه الحياة أنهم مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الحق جل وعلا، وحكم في هذه الآية في نهاية هذه الآية قال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم وحده جل وعلا لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين لكمال علمه جل وعلا وحفظه لأعمالهم بما أثبته جل وعلا في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته الملائكة في كتاب كل واحد الذي بين أيديهم. فإذا كان الأمر كذلك وجاءت هذه الآيات المتوالية كما أشرت التي تهز قلوب القلوب اليقظانة، فعلى الإنسان أن يجرد توحيده لله سبحانه وتعالى ويحكم عبادته له جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
هذه الآية العظيمة أيضا من الآيات في نفس السياق: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هذه بعد هذا العرض في صفات الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا، أيضا جاء الخطاب مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب هؤلاء المنكرين الجاحدين الكفار أو الذين قست قلوبهم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هذا يدركه الكبير والصغير، وأيا كان لا يستطيع أحد ينجي من ظلمات، لاحظ ظلمات، وظلمات جمع معناها أنها شديدة الظلمة، من ظلمات البر والبحر، تدعونه جل وعلا تضرعا وخفية، تدعونه سبحانه وتعالى فتلهج أن ألسنتكم بهذا الدعاء لله جل وعلا، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجانا من هذه الشدة التي نحن فيها ظلمات البر والبحر لنكونن من الشاكرين المعترفين بنعم الله سبحانه وتعالى، الجاعلين لها في طاعته سبحانه وتعالى وعدم معصيته. مع ذلك يقول الله جل وعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، سواء هذه أو غيرها، سواء هذا الكرب أو كرب آخر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيكم منها، لكن أنتم تشركون به سبحانه وتعالى، لا تفون بما قلتم وتنسون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. هذه الآية ينبغي بل يجب على المسلم أن يتمثلها، فليست هي خطابا للمشركين في حالة معينة، وإنما هي خطاب لكل إنسان. إذا جاء وقت الرخاء وجاء وقت السعة، الإنسان ينطلق في كفران نعم الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءت الشدائد لجأ إلى الله، هذا من كفران النعمة والتقليد للمشركين على ما هم عليه. ولكن يجب عليه أن يتنبأ بأن يعبد الله في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال السعة وفي حال الضيق، في حال التنفيس أو في حال الكرب، يتمثل قوله جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك يجب على المسلم أن يتنبه لهذه الحالة حتى لا يتشبه بهؤلاء المشركين. نعم.
والشيخ مالح، يعني في هذا الزمن خصوصا فيما يتعلق بقضية التوحيد، يعني نلاحظ أن بعض الذين لديهم خلل في هذا الجانب هم أيضا في حال الشدة قد يلجؤون لغير الله في هذا الزمن، يعني يدعون أولياءهم أو أصحاب القبور أن يفرجوا عنهم ما هم فيه، فهل هم أسوأ حالا من هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية؟
ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومشركي زماننا يعني أشد شركا من المشركين الأوائل، لأن أولئك يدعون الله جل وعلا في حال الشدائد، ولكن هؤلاء طبعا هم مشركين، ولكن هؤلاء كثير منهم ينسى الله جل وعلا حتى في حال الشدة، في حال الشدة يدعو فلان أو علان أو يقع في يعني مسائل شركية كبيرة. ومن هنا يجب على الإنسان في حال الرخاء والهدوء والطمأنينة والاستقرار أن يعمق توحيده بالله جل وعلا، فالذي أوقع المرض وهو الذي يستطيع سبحانه وتعالى أن يزيله، لكن يبتلي الله عباده بأنواع الابتلاءات، سواء شدة المرض أو شدة الفقر أو شدة المصائب المتوالية أو النكبات أو غيرها، فالملجأ والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
يعني كأنه يقول أن هؤلاء المشركين لا يفقهون، فالذي يقدر المقادير كلها وتلجؤون إليه أنتم في حال الشدائد، فالله جل وعلا هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني من السماء، أو من تحت أرجلكم، من أرجلكم من الأرض، أو يلبسكم شيعة يجعلكم متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض، هي بعضكم يشتد على بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني انظر كيف ننوع هذه الآيات على وجوه كثيرة لعلهم يفقهون، يفهمون ما خلقوا من أجله، فيعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته. نعم.
وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
نعم، مع هذا يكذب قومك بهذا القرآن العظيم وهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، قل لست عليكم بوكيل، أنا لست عليكم بوكيل سأحفظ أعمالكم أو أجازيكم عليها، إنما أنا مبلغ ومنذر ومحذر لأجل ألا تقعوا في العذاب الشديد. ولذلك قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، في كل نبأ مستقر، وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم ولا يتأخر، وسوف تعلمون ما توعدتم به من العذاب الأليم. نعم.
ثم قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
هذه آية عظيمة تبين منهج في حال الخصومات بالباطل، وفي حال الكلام حول ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى بالاستهزاء والسخرية وغير ذلك. قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا يتكلمون بخلاف الحق، يحسنون مقالاتهم الباطلة، يدعون لباطلهم، يمدح بعضهم بعضا بالباطل، فكل هذا ومن باب أولى أن يدخل فيه الاستهزاء بالتشريع أو الاستهزاء بتطبيق التشريع للتشريع الله سبحانه وتعالى أو بما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عن هؤلاء، لا تجلس مجالسهم ولا تتحدث في مجالسهم حتى يكون الخوض والبحث والكلام في غير هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، قال حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا للأسف يوجد في كثير من مجالس الناس، بعض الناس اليوم، سواء من السخرية الواضحة في تشريع من التشريعات أو في مظهر من المظاهر الشرعية سواء للرجال أو للنساء، ويكون محل سخرية واستهزاء، فهذا من الخوض في آيات الله جل وعلا، يجب على من حضر أن يترك هذا المجلس حتى ينتقل من الحديث، فإن استطاع أن ينهى المتحدثين فهو الواجب، فإن لم يستطع أن ينهى ولا يتكلم فليخرج من هذا المجلس، فإن لم يستطع الخروج فيتشاغل بأي شيء مما ينبئ عن اعتراضه عما ذكر. قال وإما ينسينك الشيطان، هذا المنهج، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وهذا لا شك يشمل كل كلام كان محرما وباطلا، فالإنسان يستغفر الله ويتوب إليه عندما ينسيه الشيطان، لكن إذا ذكر لا يجلس مع القوم الظالمين. نعم.
شيخ فالح، هل يشمل هذا الخوض الوارد في الآية والاستهزاء يشمل ما يعرض عن طريق المسلسلات والأفلام أيضا؟ من الإنسان يعني البعض قد يتابع مثل هذه المسلسلات التي فيها ما فيها من استهزاء بالله ورسوله أو بالشعائر الإسلامية، هل يعني التوجيه في هذه الآية يشمل هذا الجانب أيضا؟
هذا أشد لأنه قصد هذا الأمر، وهذا للأسف يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فينظر إلى مسلسل أو ينظر إلى تمثيلية أو برنامج أو شيء من هذا فيه ما فيه من السخرية والاستهزاء والكلام في تشريع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا على سبيل التسلية وعلى سبيل ضياع الوقت وعلى فهذا أشد، لأن هذا لا يستطيع أن يحادث هؤلاء الذين في المسلسل أو التمثيلية أو غيرهم، وإنما يأخذ هذا الكلام كأنه متلقي ومتعلم لمثل هذا الشيء. والأشد من هذا أن يكون مجال سخرية وضحك واستهزاء بهذا التشريع. ولذلك يجب أن يتنبه هؤلاء حتى لا يقعوا في الظلم، لأن الله جل وعلا قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا في حال الجوس، فكيف إذا كان في حال الإعجاب والنظر والضياع تمضية شيء من الوقت بمثل هذا الأمر. ومن المؤسف أنه انتشر من خلال الفضائيات أو الانترنت أو غيرها شيء من هذا كثير، وكثير من الناس غافل عن هذا الأمر. نعم.
متابعة أيضا ما يتعلق بالصحف والكتابات الصحفية في هذا الجانب، هل الاطلاع وقراءة مثل هذه المقالات يأثم من خلال الإنسان؟
إذا كان يقرأها للإعجاب أو يقرأها للتلقي فهذا نعم، أما إذا كان يقرأها للرد عليها أو لبيان بطلانها أو لبيان باطلها فهذا قد يكون واجب، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
السلام عليكم. ثم قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون،
يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني بين هنا أن الذكرى للمتقين لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يتذكرون يعني هم الذين يستفيدون، وهم توصلهم هذه الذكرى لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. أحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصير، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.